بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد الضبي، هذه طبقته، عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة عن شعبة مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: في دبر كل صلاة إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن منصور قال: سمعت المسيب. قال الحافظ: بعد الصلاة أي المكتوبة، وهذا مصرح به في حديث كعب بن عجرة: كلمات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة، وذكر الأذكار: التسبيح والتحميد والتكبير. يتبين بذلك أن تحري الأذكار عقب النوافل من صلاة الضحى أو قيام الليل أو تحية المسجد أو غير ذلك من النوافل المطلقة والمقيدة، تحري ذلك خطأ مخالفة للسنة، إلا إن كان يذكر الله عز وجل على معتاده قائما وقاعدا، فليكن هذا من شأنه ومن ذكره، لا على أنه دبر الصلاة يتحرى من أجل أنه يعتبره ذكر دبر الصلاة يعتبره ذكرا. وهذا نوع من أنواع الأذكار دبر الصلاة، وقد ثبت غير ذلك كثير، فينبغي للمصلي أن ينوع من أذكار الصلاة تارة بهذا وتارة بغيره، فإن جمع بينها لا محظور، لأن التنويع يشعر الشخص أنه يتحرى وأنه يتلذذ بذلك الذكر، أما عدم التنويع فيصير الذكر يجري على لسانه دون شعور بما يشعر به من يتحرى التنويع. قال: وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع، متمسكا بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن الحارث عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يثبت إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام كالسلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وجاء نحو ذلك عن ثوبان. والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالسا على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول، بل قبل أن ينصرف، هذا يقوله قبل أن ينصرف وهو لا يزال متجها إلى القبلة، ثم ينصرف يستغفر ثلاثا ثم ينصرف ويقول ذلك وينصرف، أي يتجه إلى المصلين، فإن الانصراف المذكور في هذا الحديث المقصود به الاتجاه إلى المصلين لا الانصراف الخروج، فليس من شأنهم أنهم يخرجون بعد السلام مباشرة بدون ذكرهم، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه. قال ابن القيم في الهدي النبوي: أما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة سواء الإمام والمنفرد والمؤمن، فلم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. وصدق. ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، وخص بعضهم ذلك بصلاة الفجر والعصر، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده، ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما. قال: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها فعلها. قال: وهذا اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه مناجيه، فإذا سلم منها انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقربه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه ثم يسأل إذا انصرف عنه؟ ثم قال: لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ منها ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية وهي الذكر، لا لكونه دبر المكتوبة. قلت: وما ادعاه من النفي مطلقا مردود، فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حمله بعضهم قبل السلام، ولكن لا مانع من أن يقال قبل السلام وبعده، فإنه من خير الأدعية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليتخير من الأدعية ما شاء. فهذا من أحسن ما يتخيره الداعي لله عز وجل دبر الصلاة، أي قبل السلام. وإذا قاله بعد أيضا، إن كان شيخ الإسلام يراه قبل ويرى أنه، وابن القيم إنما حذو شيخ الإسلام في هذه المسألة، فإن كلمة دبر تصدق على قبل السلام وبعده، لا بأس بذلك. الحديث صحيح. وحديث أبي بكرة في قوله اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة، أخرجه أحمد الترمذي والنسائي صح الحاكم، وهو صحيح. وحديث سعد الآتي في باب التعوذ من البخل قريبة، فإن في بعض طرق من طرقه المطلوب. وحديث الأرقم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء. الحديث أخرجه أبو داود النسائي فيه كلام. وحديث صهيب رفعه: كان يقول إذا انصرف من الصلاة: اللهم اصلح لي ديني، الذي نعلمه بدون ذكر انصرف من الصلاة، اصلح لي ديني ثابت بغير ذكر الصلاة. أخرجه النساء صحاب بن حبان وغير ذلك. فإن قيل المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها والتشهد، قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة والمراد به بعد السلام إجماعا، فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. وقال حسن. لو قال قائل أيضا يرد على الحافظ فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما سمعوا منه مرة من المرات بعد الصلاة يدعو يتحرى الدعاء، وإنما أمر وأرشد إلى الدعاء قبل التسليم وليس بعد دبر الصلاة بعد التسليم، هذا له وجه وجيه. وعلى كل، لو دعا إنسان بعد الصلاة دون تحر، إضافة إلى أنه لا يعمل كما فهم بعض أصحاب الدولة العباسية من الذكر الجماعي بعد الصلوات، فإن دعاءه في بعض الأوقات دون تحر لا بأس به. أما الدعاء الجماعي، إما واحد يدعو والآخر يؤمنون، أو الملازمة لذلك باستمرار ولو من فرد تحري ذلك، فهذا ما لم يكن يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه. استفدنا من هذا الحديث إضافة إلى ما ذكره الحافظ فائدة عظيمة مع ما ذكر عليها، ومما يستفاد من ذلك أيضا أن السلام لا بد منه. كان يقول دبر كل صلاة إذا سلم، وما يشاع عن الحنفية من أنه ليس بشرط، ليس بركن من أركان الصلاة، فممكن إذا انتهى من الصلاة ينصرف بغير سلام أو بحدث، هذا قول محدث، يكون بذلك ترك ركنا من أركان الصلاة يجب عليه أن يعيد. وتهليل النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يدل على ملازمة الطاعة للطاعة وإتباع الحسنة بالحسنة، وهذا كثير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الحج، وهكذا في سائر الأعمال. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من طاعة أتبع ذلك بطاعة ولو من جنس آخر من الطاعات وليس من جنسها، مثل صلاة الكسوف والصدقة، مثل صلاة الفريضة والاستغفار بعدها مباشرة أو الذكر، مثل الحج أيضا والهدي والقربة أيضا بحلق الرأس، حلق حلاقة الرأس وغير ذلك من القرب، إتباع حسنة بحسنة، هذا يدل على المداومة على الأعمال. فالذي يريد أن يقوى إيمانه ويصير في ازدياد من حين إلى آخر، وإن ضعف تداركه بمثل هذا الأمر بالمداومة على الأعمال الصالحة والازدياد فيها، وكلما فتر حاول أن ينشط نفسه ليرد إيمانه، يرد ما ضعف من إيمانه. فالإنسان إذا نحف جسمه لمرض أو عرض حاول أن يتغذى ويأتي بالغذاء الطيب حتى يعيد عليه روحانيته ويكون كما كان، وإلا يبقى متألما على ما يحصل فيه من النحوفة والتعب وفقر الدم. فلأن يكون في جانب الإيمان متحريا لقوة إيمانه وسلامة إيمانه وبقاء إيمانه أكثر من هذا أولى، لأن نحوف الجسم ليس بمضر كضعف الإيمان، نحوف الجسم وضعف الجسم ليس بمضر كضعف الإيمان، فضعف الإيمان أشد على الشخص. فإذا حصل الإنسان هفوة أو زلة أو شطحة مما يضعف إيمانه بها، حاول أن يتلافى ذلك الإيمان بطاعة الله، بالتوبة، بالاستغفار، بالإكثار من ذكر الله، من قراءة القرآن، النوافل بعد الفرائض، وهكذا الصدقة، حسن الخلق، الأمر معروف، النهي عن المنكر، من جوانب شتى يتلافى ما ضعف من إيمانه ويحاول يزيد يقويه. قوله اللهم لا مانع لما أعطيت، هذا من أدلة التوكل والاعتماد على الله. فوالله لو يجتمع من في الأرض جميعا لا يمكن أن يمنع ما أعطى الله. النبي يقول إنما أنا قاسم والله معطي، وعلى هذا فليربي على نفسه إنسان يريد أن يمنع ما أعطى الله عبدا من عباده. الله معطي لا مانع لما أعطى، ورزق الله لا يجلبه حرص حريص ولا يصرفه كراهة كاره، ولا معطي لما منع، لما منعت، والعكس من ذلك أيضا. الذي لا يريد الله إعطاءه لا يمكن أن يعطى الشيء الذي لا يريده الله، لله الأمر من قبل ومن بعد، كما جاء في حديث ابن عباس لو اجتمعت الأمة، حديث عند الترمذي تعرفونه، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك إلى آخره. فالذي يلاحظ مثل هذا الحديث والله يوفر على نفسه كثيرا، ولكنها الغفلة تطرأ علينا في بعض الحالات، وإلا هذا شيء مضمون عند رب العالمين، وإنما هي الأعمال بالأسباب. وأيضا في الأخير ولا ينفع ذا الجد، الجد الملك والجاه لا ينفع مهما كان ملكه وجاهه، ما ينفع. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أنت المعطي للملك وأنت المعطي للجاه، فأنت الذي ملكت هذا العبد، لا ينفع إلا بما أردت الله للعبد نفعه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فرق بين الجد والجد، الجد بمعنى العزم القوي، والجد هو ما فسر آنفا. كم قرأنا؟ من صاحبه؟ كتب المغيرة إلى معاوية بن سفيان رسوله كان يقول، نعم حديث المغيرة متفق عليه، تفضلوا بارك الله.